الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، ومرحبا بكم في المنتقى من التفسير ومع الجزء الثامن من القرآن الكريم. ننتقي قول الله تعالى من سورة الأنعام: قل تعالوا أتل ما حرم ربكم عليكم ألا تشركوا به شيئا وبالوالدين إحسانا ولا تقتلوا أولادكم من إملاق نحن نرزقكم وإياهم ولا تقربوا الفواحش ما ظهر منها وما بطن ولا تقتلوا النفس التي حرم الله إلا بالحق ذلكم وصاكم به لعلكم تعقلون. مشاهدي الكرام، التحليل والتحريم حق الله تبارك وتعالى وحده، فلا يجوز لأحد أن يحلل أو يحرم إلا بدليل من كتاب الله وصحيح سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم. قال الله تعالى: ولا تقولوا لما تصف ألسنتكم الكذب هذا حلال وهذا حرام لتفتروا على الله الكذب إن الذين يفترون على الله الكذب لا يفلحون متاع قليل ولهم عذاب أليم. وقد عد النبي صلى الله عليه وسلم طاعة الذين يحللون ما حرم الله ويحرمون ما أحل عبادة لهم، فقد دخل عدي بن حاتم على النبي صلى الله عليه وآله وسلم فقال، فوجده يقرأ قول الله تعالى: اتخذوا أحبارهم ورهبانهم أربابا من دون الله، فقال: يا رسول الله ما عبدناهم؟ قال: بلى، ألم يكونوا يحلون لكم الحرام فتتبعونهم ويحرمون عليكم الحلال فتتبعونهم فتلك عبادتكم لهم. ولقد كان المشركون حرموا على أنفسهم من الأنعام ما لم يحرمه الله تبارك وتعالى، وقالوا: هذه أنعام وحرث حجر لا يطعمها إلا من نشاء بزعمهم، وأنعام حرمت ظهورها، وأنعام لا يذكرون اسم الله عليها افتراء عليه. فأمر الله تبارك وتعالى نبيه عليه الصلاة والسلام أن يدعوهم ليعلمهم بالحلال والحرام من الله تبارك وتعالى صاحب الحق في التحليل والتحريم. فقال عز وجل: قل تعالوا أتل ما حرم ربكم عليكم ألا تشركوا به شيئا. فالأصل الأول من أصول المحرمات هو الشرك، الشرك الأكبر الذي لا يغفره الله تبارك وتعالى، وهو أن يجعل العبد لله ندا، أي نظيرا وشبيها في الحب والرجاء والخوف والذل والإنابة والتوكل. هذا هو الشرك الأكبر الذي نهى الله تبارك وتعالى عنه في قوله: فلا تجعلوا لله أندادا وأنتم تعلمون. وهذا الشرك ضلال مبين وظلم عظيم يوجب الخلود في النيران. قال الله تعالى: ومن أضل ممن يدعو من دون الله من لا يستجيب له إلى يوم القيامة وهم عن دعائهم غافلون. وقال تعالى: إن الشرك لظلم عظيم. وقال سبحانه: إنه من يشرك بالله فقد حرم الله عليه الجنة ومأواه النار وما للظالمين من أنصار. فمن كان يرجو لقاء ربه فليعمل عملا صالحا ولا يشرك بعبادة ربه أحدا. ألا تشركوا به شيئا، وبالوالدين إحسانا. فلم يصرح الله تبارك وتعالى بتحريم العقوق، بل أمر بالإحسان إلى الوالدين. فترك العقوق وحده لا يكفي، وإنما يجب على الإنسان أن يكرم والديه ويحسن صحبتهما، كما قال تعالى: وصاحبهما في الدنيا معروف. ولذلك عدل ربنا في هذه الآية عن ذكر تحريم العقوق إلى ذكر الأمر بالإحسان إلى الوالدين، مع أنه قال: قل تعالوا أتل ما حرم ربكم عليكم، فلم يذكر من المحرمات عقوق الوالدين، وإنما قال: وبالوالدين إحسانا. لأنه قد يقول قائل: أنا والحمد لله لا أسب والدي ولا أضربهما ولا أوذيهما، ولكنه لم يكرمهما ولم يبرهما ولم يحسن إليهما، فهو لم يقم بحقهما، فلذلك قال: وبالوالدين إحسانا. فعقوق الوالدين حرام، وبرهما وإحسانهما والإحسان إليهما واجب. وقضى ربك ألا تعبدوا إلا إياه وبالوالدين إحسانا، واعبدوا الله ولا تشركوا به شيئا وبالوالدين إحسانا. لأن ما قدمه الوالدان للإنسان لا يقدم مثله ولا شيء منه أحد من الخلق، فيكفي أن الأمة حملت وأرضعت وربت، وأن الأب كان يسهر الليل ويكدح بالنهار من أجل كسب لقمة العيش وتوفير حاجيات الأبناء. ولذلك قال عليه الصلاة والسلام: لا يجزي ولد والدا، أي لا يكافئ ولد والده على ما قدم له إلا أن يجده مملوكا، أي عبدا مملوكا للغير، فيشتريه فيعتقه. فالحذر كل الحذر من عقوق الوالدين، لأنه يحبط الأعمال. ففي الحديث أن رجلا أتى النبي عليه الصلاة والسلام فقال: يا رسول الله، أرأيت إن شهدت أن لا إله إلا الله وأنك رسول الله وصليت الخمس وصمت الشهر وآتيت زكاة مالي وحججت البيت، أين أنا؟ فقال عليه الصلاة والسلام: من فعل ذلك كان مع النبيين والصديقين والشهداء والصالحين، ثم قال: إلا أن يعق والديه. وبالوالدين إحسانا، ولا تقتلوا أولادكم من إملاق نحن نرزقكم وإياهم. وكان المشركون في الجاهلية يقتلون البنات مخافة العار، ويقتلون الذكور مخافة الفقر، فنهاهم الله تبارك وتعالى عن قتل أبنائهم، وأعلمهم أن رزقهم على الله تبارك وتعالى، فالله يرزق الأبناء كما يرزق الآباء، والآباء يتقلبون في رزق الله صباح مساء، ويعلمون أن الله يرزقهم. فيجب أن يعلموا كذلك أن الأولاد الذين يلدونهم رزقهم على الله أيضا، وأن الله تبارك وتعالى قال: وفي السماء رزقكم وما توعدون. وأخبر النبي عليه الصلاة والسلام أن الولد في بطن أمه إذا بلغ 4 أشهر جاء الملك لينفخ فيه الروح، وأمر بكتابة 4 كلمات: برزقه وأجله وعمله، وشقي هو أو سعيد. فلا يجوز لإنسان أن يقتل ولده مخافة الفقر، فإن الله تبارك وتعالى هو الرزاق ذو القوة المتين، وما من دابة في الأرض إلا على الله رزقها، ويعلم مستقرها ومستودعها، كل في كتاب مبين. والنبي عليه الصلاة والسلام يقول: لو أن الرجل هرب من الرزق كما يهرب من الموت لأدركه الرزق كما يدركه الموت. فلا تقتلوا أولادكم من إملاق، فالله يرزقكم ويرزقهم. وفي سورة الإسراء قال: ولا تقتلوا أولادكم خشية إملاق نحن نرزقهم وإياكم. ثم قال تعالى في ذكر المحرمات: ولا تقربوا الفواحش ما ظهر منها وما بطن، ولا تقربوا الفواحش ما ظهر منها وما بطن. والفاحشة هي الأمر القبيح الذي يفحش أي يعظم قبحه عند أولي الألباب وأولي الأحلام والنهى. وإذا أطلقت الفاحشة شملت أو انصرف الذهن إلى الزنا، وهو من الفواحش. وما ظهر منها وما بطن، قال العلماء كانوا في الجاهلية يفعلون الفواحش جهارا ويفعلونها سرا، فنهى الله تبارك وتعالى عن قربان الفواحش في السر والعلانية. ولا تقربوا الفواحش ما ظهر منها وما بطن، لا ترتكب الفاحشة جهارا أمام الناس ولا ترتكبها سرا بعيدا عن الناس، فرب الناس سبحانه وتعالى يراك. وقال بعض العلماء إن الفواحش الظاهرة هي المحرمات المعروفة، والفواحش الباطنة هي الصفات الذميمة التي تكون في النفس البشرية كالكبر والحقد والحسد وغير ذلك من الصفات الدنيئة التي حرمها الله تبارك وتعالى، فهذه الفواحش الباطنة. ولا تقربوا الفواحش ما ظهر منها وما بطن، ولا تقتلوا النفس التي حرم الله إلا بالحق. ونلاحظ هنا أن الله تبارك وتعالى أطلق النفس ولم يقيدها بالإيمان، فلم يقل ولا تقتلوا النفس المؤمنة، ولم يقل ولا تقتلوا المؤمن، وإنما قال ولا تقتلوا النفس التي حرم الله إلا بالحق. فالنفس البشرية كائنة ما كانت، مسلمة أو غير مسلمة، معصومة الدم، لا يجوز قتلها إلا بما يوجب قتلها. والنبي عليه الصلاة والسلام قال: من قتل معاهدا لم يرح رائحة الجنة. والمعاهد هو غير المسلم الذي يعيش في عهد أمان من ولي أمر المسلمين. أما قتل المسلم فقد عظمه الله تعالى في قوله: ومن يقتل مؤمنا متعمدا فجزاؤه جهنم خالدا فيها وغضب الله عليه ولعنه وأعد له عذابا عظيما. ذلكم وصاكم الله تبارك وتعالى به فاجتنبوه واعملوا بمواصية الله لعلكم تعقلون. هذا، والحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.